إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد روى الترمذي والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليمرأ هذه الآيات قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون والأثر يحسنه العلامة الغالي رحمه الله وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى نظر ابن مسعود إلى هذه الآيات فرآها شاملة للدين كله فشبهها كأنها وصية محمد صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها، فهي آيات عظيمة من تدبرها حصل له الصفات الكاملة، وهي التدبر والتقى والعقل. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وهذه هي بنود البيعة التي أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، اشتملت على بنود البيعة كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى بذلك منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فجزره الله فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وقتلوا أولادهم سفها بغير علم، هلموا أقبلوا أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا بغير تخرص. انتهى. قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم، فيها إشارة إلى أن التحليل والتحريم بيد الله، لا يجوز لعبد مهما بلغت رتبته من العلم أو الجاه أو غير ذلك أن يحلل شيئا أو يحرم شيئا بغير دليل. التحريم والتحليل إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كان المشركون يحرمون بمقتضى أهوائهم ويحللون كيفما شاءوا، فأنزل الله هذه الآية، ومنها ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكاذب وأكثرهم لا يعقلون. فكانوا يحرمون ما شاءوا ويحللون ما شاءوا، كما قال الله: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم. وصفهم الله سبحانه وتعالى بالكذب الذي يحلل ويحرم بمقتضى هواه، وصفه الله بالكذب: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الذي يحلل ويحرم بمقتضى عقله كذاب، ونفى عنه الله الفلاح في الدنيا والآخرة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ويدخل تحت ذلك من ابتدع بدعة في الدين بغير مستند شرعي، أو أحل ما حرم الله أو حرم ما أباح الله. قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا، هذه الوصية الأولى، هذه أعظم وصية ابتدأها الله في هذه الوصية العظيمة، وهو التحذير من الشرك، لأنها أعظم معصية، الشرك أعظم معصية
أوتي الله بها. فمن سلم منه فقد سلم من الشر كله. جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أتاني جبريل فبشرني أن من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث ويختمه: وإن رغم أنف أبي ذر. فيه فضيلة التوحيد، وفيه إشارة إلى خطر الشرك. وليس معنى هذا أنه يجوز للموحد أن يزاول المعاصي والمنكرات والفواحش والموبقات، لا، فإن من تمام التوحيد الابتعاد عن الشرك، فإن من تمام التوحيد أن يبتعد الإنسان عن المعاصي. ولكن فيه تنبيه إلى أنه مهما حصل للإنسان من المعاصي والكبائر لكنه موحد بعيد عن الشرك، فإن مآله إلى الجنة. وإن ارتكب قبل ذلك ما ارتكب، وإن عوقب بهذه الكبائر كما تقدم، فأمره إلى الله. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفره. أصحاب الكبائر، أصحاب المعاصي من الموحدين تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة بتوحيدهم، وإن شاء غفر لهم فدخلوا الجنة دخولا أوليا. الشاهد أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل: ما الموجبتان يا رسول الله؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أي الخصلة التي توجب دخول الجنة وتوحيد الله وعدم الإشراك به، والخصلة التي توجب النار من مات مشركا بالله والعياذ بالله. أوجب الله على نفسه ولا أحد يوجب عليه أن من مات موحدا لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وغفر الله له. في سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لو أتيتني بملء الأرض ذنوبا وخطايا، لكنك موحد لا تشرك بالله شيئا، لا شرك أكبر ولا أصغر، لم تدعو مع الله إلها آخر، ولم تذبح لغير الله، ولم تنذر لغير الله، ولم تحلف بغير الله، ولم تتوكل على غير الله، لا شرك أكبر ولا أصغر، موحدا لقيت الله موحدا، فإن الله سبحانه وتعالى يحولها مغفرة: لا أتيتك بقرابها مغفرة. هذه الوصية الأولى من وصايا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قل: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الوصية الثانية: إحسانا مفعول مطلق لفعل المحذوف تقديره أحسنوا إحسانا، مؤكد.
قال السعدي رحمه الله تعالى: ثم ذكر الله بعد حقه آكد الحقوق، وهو حق الوالدين، وهو الإحسان إليهم بالأقوال الحسنة والجميلة والأفعال المستحسنة. فكل قول أو فعل أو فعل يعود على الوالدين بالنفع والسرور فهو من الإحسان، وإذا حصل الإحسان انتهى العقوق. وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لما ذكر الله حق الوالدين والأجداد عطف بالإحسان إلى الأولاد والأحفاد، فقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وذلك أنهم كانوا يئدون البنات أحياء خوفا من العار، وربما قتلوا الذكور خشية الفقر. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. هذه ثلاث جرائم وكبائر، أعظمها الشرك بالله، وثانيها قتل الأولاد خوفا من الفقر، وثالثها ارتكاب الفواحش. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. قال: والإملاق هو الفقر، وذكر الله في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. في هذه الآية قال: خشية إملاق، أي لا تقتلوهم خوفا من الفقر الآجل. وفي الآية التي للأنعام: لا تقتلوا أولادكم من الفقر الحاصل. فقال هناك: نحن نرزقهم وإياكم، فقدم رزقهم على رزقكم لئلا تخافوا فقركم بسبب رزقهم، فرزقهم على الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآية: الذين يدعون إلى تحديد النسل خوفا من الفقر، الذين يريدون قطع الذرية خوفا من الفقر، فقد قال الله: نحن نرزقهم وإياهم. لا يجوز لإنسان أن يحدد النسل خوفا من ذلك إلا من كان مضطرا، وشهد بذلك أطباء أتقياء خبراء ذو خبرة وتقى، أن هذا المرأة يؤثر عليها الجنين أو يهلكها، أما بغير ضرورة كخوف من الفقر أو من التربية عناء التربية أو غير ذلك فهذا لا يجوز، حرمه الله ورسوله. بل بعض النساء ربما وصل بها الحد إلى إسقاط جنينها وقتله في بطنها، هذا يدخل في هذه الآية وفي هذا النهي: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. أما التنظيم فله شروط ذكر بعض أهل العلم: لا يجوز التنظيم إلا بشروط، وذلك لمدة سنتين لفترة الرضاعة، لأن الرضاعة حولين كاملين كما أخبر الله لمن أراد أن يتم الرضاعة، وأن يكون ذلك برضا الزوج، وأن لا يحصل ضرر على المرأة بهذا التنظيم، وإلا فالله سبحانه وتعالى قد تكفل برزق الأولاد. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بكثرة الأولاد: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم
الأمم يوم القيامة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، تقدم أثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم فليقرأ هذه الآيات. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه الوصايا اشتملت على أوامر يجب فعلها ونواهي يجب تركها. من ذلك النواهي التي نهانا الله عنها ارتكاب الفواحش الظاهرة والباطنة. ومثال الآية قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومثلها قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ومثلها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا أحد أغير من الله. ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: قال سعد ابن عبادة رضي الله عنه: لئن رأيت رجلا مع امرأتي لأضربن عنقه بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا والله أغير منه والله أغير مني. ولهذا حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ولذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك وعد بالجنة. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال المغزل اللغوي، قال ابن عرفة: الفواحش عند العرب هي القبائح. وقال السعدي في تفسيره: الفواحش هي ما استفحشه العقل واستقبحه، ما ظهر منها، وهي حركات البدن كالزنا واللواط وغيرها، وما بطن كحركات القلب كالعجب والرياء والنفاق. ولهذا من صفات المحسنين أنهم يجتنبون الفواحش. قال الله: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال السعدي: هي الصغائر، وهي الذنوب الصغيرة التي لا يصر عليها العبد ولا يداولها المرة بعد المرة، وإنما تأتي على وجه الندور والقلة، فهذا لا يخرج عن كونه من المحسنين. فإن مغفرة الله
وسعت كل شيء انتهى بمعناه. وقال ابن كثير اللمم عن ابن عباس هي ما ألم عليه العبد من الفواحش فتاب، بمعنى أنه من أصاب من ذلك شيئا فتاب، تاب الله عليه. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال المفسر البغوي رحمه الله كانوا في الجاهلية يستقبحون الزنا علانية ولا يرون به بأسا في السر، فأنزل الله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فحرمه في السر وفي العلانية لما فيه من الأضرار والقباح واختلاط الأنساب إلى غير ذلك والأمراض إلى غير ذلك من المفاسد. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية، وقد تقدم الكلام على هذه الآية في قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أي الإثم في السر والعلانية، بمعنى أنها قد تكون غير ما ذكر من الأفعال والكبائر سرا وعلانية. الله سبحانه وتعالى حرمها سواء كان زنا أو لواط أو العادات السرية القبيحة أو غير ذلك من الجرائم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وتقدم الكلام في خطبة صفات عباد الرحمن أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم ختم الله الآية بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أمره. فالذي لا يعقل أوامر الله ونواهيه ليس له عقل، الذي يرتكب المنهيات هذا كالأنعام كما وصف الله في كتابه ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. قال السعدي رحمه الله تعالى فعلى قدر عقل العبد يكون امتثاله لأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يختم بعض الآيات بقوله إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أي أصحاب العقول، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. فالعاقل هو الذي يقف عند أوامر الله بالامتثال ويقف عند نواهيه بالاجتناب. فهل لنا من عقول نفكر ماذا بعد الموت، ونفكر في أهوال يوم القيامة، ونفكر في الجنة والنار؟ إن في ذلك لآيات لأولي الألباب ذلكم وصاكم به، هذه الوصايا لكم يا أصحاب العقول، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والمقام لا يسع لذكر بقية الصفات تكون في خطبة قادمة بمشيئة الله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.